بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. الاستعارة هذا من مباحث علوم البلاغة، علم البيان من علم البلاغة، ويقصد به التشبيه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني شبه الإسلام بالرجل الذي له قدم. نعم، الاستعارة استعارتان: مكنية وتصريحية. المكنية يقولون التي يحذف المشبه به ويذكر شيء من لوازمه، والتصريحية هي التي يذكر فيها المشبه به. فإذا قلت مثلا ليلة البدر، هذه استعارة تصريحية يعني ذكرت المشبه به. أما المكنية فيمثلون لها بقول الحجاج: إني أرى رؤوسا قد أينعت. قالوا: شبه الرؤوس بماذا؟ بالثمار، بالشجر التي لها ثمار. وهل ذكر المشبه به؟ ما ذكر، لكن ذكر شيئا من لوازمه وهو الإيناع، الإثمار. قال: إني أرى رؤوسا قد أينعت، أي قد أثمرت، حان قطافها. شبهها وحذف المشبه به، هذه مكنية، هذه من بحث علم البلاغة. نعم، وفي محلها علم البلاغة. لكن الشاهد نريد فقط في هذا الموضع يعني توضيح كلمة استعارة، ليس الكلام الآن على أقسام الاستعارة. يعني ما قد يقول قائل: إيش معنى استعارة؟ كيف استعارة؟ استعارة يعني شبه الإسلام بشخص له قدم، برجل مثلا له قدم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، وشبه التسليم بشيء محسوس كأنه أرض أو شيء. نعم، هذا المقصود. ولهذا قال: إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء. هذه القدم الحسية، لكن القدم في قوله لا تثبت قدم الإسلام، هل هي حسية أو معنوية؟ معنوية، جرد تشبيه بلاغي فقط. قال: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين. لا يثبت إسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها. عندنا وينقاد، الصواب وينقد بحذف حرف العلة، لأنه معطوف على قوله يسلم، مجزوم، يزم بالسكون فحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين. قال: وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري في صحيحه معلقا عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. عندنا وعلى الرسول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. سهل، حروف الجر تتناوب. وهذا سنده صحيح. نعم يصح، سنده صحيح إليه. وهذا كلام جامع نافع. قال: وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل. وهذا الكلام مأخوذ من الصواعق المرسلة لابن القيم. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. هذا حال العقل مع النقل، بمعنى أن العقل يكون تابعا للنقل. قال بل هو يعني قال نعيد الكلام قال وهو أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. بل هو أي العقل دون ذلك أي دون النقل بكثير. واضح؟ ها؟ لا، انظر. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، أي حال العقل مع النقل كحال العام مع العالم. ثم قال بل هو الضمير عائد إلى العقل دون ذلك بكثير، أي لا يقارن النقل ولا يصل إليه. واضح؟ قال بل هو أي العقل دون ذلك أي دون النقل بكثير، فإن العام يمكنه أن يصير عالما. يعني يقول شبهنا العقل بإيش؟ بالعام. نعم. وهذا والعقل دون ذلك. لماذا؟ يقول لأن العام هذا ممكن إذا تعلم يصير ماذا؟ عالما. لكن هل العقل ممكن أن يصير كالنقل؟ لا يمكن. فالعام قد يصل إلى مرتبة العالم بالتعلم والاجتهاد، لكن العقل لا يمكن أن يصل إلى مرتبة إيش؟ النقل. واضح؟ اتضحت الآن؟ قال فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. يعني اقصد أن النقل نقل يجيء به النبي الرسول. قال ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد. طيب إلى هنا واضح. ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، القول بل هو دون ذلك أي هذا التمثيل من أصله، تشبيه النقل مع العقل بالعامي مع العالم، يقول يعني هذا دون ذلك بكثير، دون ذلك بكثير. أولا باعتبار أن العقل لا يصل إلى مرتبة النقل، وأيضا التمثيل من أصله بالعالم مع العامي، والتمثيل بالنقل مع بالعقل مع النقل، التمثيل بالعالم بالعامي مع العالم دون ذلك، دون ذلك بكثير، باعتبار أن العالم حتى وإن كان عالما، يعني حتى يوصل العامي إلى مرتبة العلم هل يمكن يصل إلى مرتبة النبوة؟ لا يمكن، لا يمكن يصل إلى مرتبة النبوة. قال ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف الآن كلام جديد، فإذا عرف العامي المقلد عالما. الآن عامي، ركزوا معي على هذه العبارات، عامي مقلد عرف عالما من العلماء، فدل عليه عاميا آخر، جاء عامي آخر إلى هذا العامي الأول يسأله عن مسألة، فقال له أو يسأل عن عالم، قل له أريد عالما أسأله، فقال له فلان عالم، فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، يذهب العام الثاني إلى العالم فيسأله عن مسألة فقهية فيفتيه بالفتوى الشرعية، رجع إلى العام الذي دل فأخبره بالجواب، فقال العام لا ليس هكذا الجواب، الجواب ليس كما قال لك ذلك العالم. يعني الآن اختلف العامي الذي دل على العالم مع العالم. واضح؟ قال ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. يعني هل يقبل قول العامي لأنه هو الذي دله على العالم، أو يقبل قول العالم؟ قول العالم يقبل. لو قال ذلك العامي أنا الذي دللتك عليه، أنا الذي أخبرتك بأنه عالم، أنا الأصل في معرفتك أنه عالم، فينبغي لك أن تقدم الأصل على الفرع، هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح. قال نعم لا، الأصل العامي في معرفته، من الذي عرفه بأنه عالم؟
لكن إذا طبقنا العقل والنقل الآن نستطيع أن نثبت أن العقل العقل
لا هو ضرب هذا المثل ليبين أن يعني لبيان بطلان قولهم بأن العقل أصل، أنهم قالوا العقل أصل. لماذا أصل؟ قالوا لأن العقل هو الذي دل على صحة النقل فيقدم. فحالهم يشبه هذا المثل، يعني حالهم كحال عامي دل على عالم، فاختلف العالم مع العامي الدال، فهل يصح أن يقول العامي أنا الذي دللت، أنا الأصل في معرفتك أنه عالم، اقبل قولي؟ تكون حجة ضعيفة. وهذه هي نفس المثل الذي ذكر، يعني نفس قولهم هذا. ها؟ لا فرق بين هذه المسألة تذكرها، فرق بينها وبين هذه، لأنه ليس له أن يلزم أن يصلي في مسجد معين، الإنسان يصلي في أي مسجد، في أي مسجد شاء. لكن الكلام الآن على الأخذ بفتوى هذا العالم المدعم بالأدلة، ولا يقدم عليها قول ذلك العامي. قال: ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال أي العامي الأول الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن. كلام أهل الأهواء في مسألة العقل والنقل، هذه شبهته، انطبق عليهم هذا المثل. فلزم القدح في فرعه، يعني إذا قدحت في وأنا الذي دللتك إذن يلزم أن تقدح فيه، كما قالوا إذا رددنا دلالة العقل يلزم أن نقدح في النقل، لأن العقل هو الذي دل على صحة النقل. قال: فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، يعني باعتبار أن الاثنين عوام قلدون. قال: شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين، يعني كوننا اتفقنا على أن هذا الشخص عالم أنا وأنت، لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، لا يلزم أن وافقك في الفتوى التي خالفته فيها. وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن. واضح هذا؟ طيب. قال: هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، يعني يقول حتى ولو كان مفتيا عالما معرض للخطأ. قال: والعقل يعلم أن الرسول في بعض النسخ العاقل، قال: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له، يجب عليه أن يسلم للرسول، يسلم للنقل والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل، ركز على هذا الكلام، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول، يعني لو تخيلنا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذا الكلام الذي سيأتي، قال أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة يعني السنة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقا، يعني قدحا في العقل، يعني يخاطب يقول نحن ما عرفنا صدقك إلا من طريق العقل، والعقل يناقض كثير مما تخبر به، فنحن نعتقد موجب عندنا الأقوال وفي نسخة العقول وهو أقرب. قال: فنحن نعتقد موجب العقول المناقضة لما ظهر من كلام، يعني افترض أن شخصا يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني يقول له نحن نرجع إلى العقول ونعتقد صحتها ولا نأخذ بكلام، لا نعتقد صحة الكتاب والسنة. قال: وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. قال: لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول. هل يكون مؤمنا؟ هذا كفر، هذا كفر. لسان حال أهل الكلام مع الكتاب والسنة كهذا المثل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، يعني لسان حالهم هذا هو. قال: لم يكن هذا الرجل مؤمنا، لم يكن مثل هذا الرجل، لم يكن هذا الرجل، لم يكن مثل هذا. النسخة هذه نسخة الرسالة فيها لحن كثير الذي تولى تشكيل الكتاب كأنه ما عنده يعني ماذا معرفة بالنحو فيخطئ كثيرا بالتشكيل. مثلنا عندنا قال لم يكن مثل هذا الرجل، لم يكن مثله، قال لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقالوا ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال حاميم والكتاب المبين، وقال تلك آيات الكتاب المبين، شاهد وصفه بأنه مبين، قال وقال تلك آيات الكتاب المبين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. الشاهد من هذه النصوص بيان أن الكتاب والسنة فيهما الهداية والبيان والمرجع إليهما لا إلى العقول. قال فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، يعني أن يكون تكلم بما لا يدل على الحق، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق، سقطت من نسختنا كلمة بما يدل، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، يعني لو جاء بالإجمالات ما حصل البلاغ المبين. والله سبحانه ذكر أن وظيفة الرسل هي البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، يعني في رحمك الله حجة الوداع، وأشهد الله عليهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد الله عليهم في الموقف الأعظم حجة الوداع، قالها البلاط قالوا نعم، قال اللهم اشهد. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين، يعني في باب الاعتقاد، فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا واضح إن شاء الله.